أول حاجة لأن في جزء كبير من البيجو الكارما أنا في وقت من الأوقات كنت الخدام بتاعهم، فلفت الأيام وبقوا شباب زي الفل أو يعني خلاص بقينا رجالة كبار، فده بيفرحني قوي يعني. ما تخلوش كمية فرحتي لما بشوف حد كان صغير مطوط كده عنده 3-4 سنين والنهاردة بقى بيتخرج وبيخطب وبيتجوز، دي حاجة مفرحة جدا. عارف كده أنا كان واحد يعني إيه ربى وكبر وشاف حد كبير، دي حاجة بجد بتفرحني جدا. فأنا اجتماع الكرمة بالذات بمبسوط جدا لما باجي فيه، بيبقى ليه مكانة خاصة كده. الموضوع اللي هنتكلم فيه لما نيجي نتكلم، الواحد لازم يتكلم باحتراس. ليه باحتراس؟ لكذا سبب. أول سبب إن معلمنا يعقوب بيقول كلمة كده جبارة. معلمنا يعقوب ده تلميذ السيد المسيح له كل المجد، أحد التلاميذ الاثنى عشر اللي هيجلس على كرسي يدين أصباط إسرائيل الاثنى عشر، بيقول إيه؟ لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعا. يعني لما نيجي نتكلم في التعليم الدقيقة في الأمور الروحية لازم نتضع وإحنا بنتكلم ونتكلم بالتدقيق، عشان ما نقولش كلام فوق قامتنا وما نقولش كلام في الهوى وخلاص. السبب التاني إن أحيانا لما بنتكلم في هذا الموضوع بيحصل تشويش أكتر منه سلام، لأن بيحصل في بعض الأحيان إن الناس وهي بتحاضر في الموضوع بتتكلم عن تفاصيل المشكلة، ففي وسط التفاصيل ممكن الشخص يغرق جوه التفاصيل وما يطلعش بفايدة. زي بالظبط كده واحد قاعد يشرح 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 وجي عند نقطة العلاج كرويتها في آخر 5 دقايق عشان الوقت، فالشخص اللي بيسمع يخرج عنده حالة انهيار أو حالة ضغط. هو شغال يسمع 40 دقيقة مشكلة وجي في 3 دقايق سمع الحل، فمش هيبقى خارج حاسس ان في فرق. الحاجة التالتة ودي برضو نقطة مهمة، ان مهما كنا بنتكلم حوالين هذا الموضوع القصة مش وعظة او القصة مش موضوع هناخده نمتحن فيه ونجيب فيه فول مارك ونروح من الاجتماع او من درس الكتاب وخلاص. دي حياة معاشة هنعيشها زي ما هنتكلم دلوقتي. أنا مش همني خالص أي حد يفتكر أي حاجة من الموضوع غير يعني هما 3-4 كلمات في الآخر، بس إحنا دايما بنفرش فرشة ونخش واحدة واحدة. أيوة بس. سؤال ده مهم جدا، إيه هي الطاقة الجنسية؟ الطاقة الجنسية المقصود بيها إن الإنسان في وقت النضوج بتاعه، ده بيختلف من كائن لكائن، يمكن احنا في الولاد وفي البنات في البني ادمين يعني بيبقى تقريبا اللي هو بيسموه مرحلة المراهقة اللي هي تينيج، اللي بتبتدي مثلا مع سن اعدادي في زماننا ده، او يمكن بتبدر شوية في اخر ابتدائي. ده بداية النضج الجنسي، بيبتدي الجسم يتغير وياخد اشكال نقدر نميز ده ولد ودي بنت. الطاقة الجنسية حسب تعريف علم النفس إن هي أحد الغرائز الأساسية للإنسان الموجودة جوه الإنسان علشان يحارب معركة البقاء بتاعته. يعني لو الكائن الحي خسر الغرائز بتاعته يفنى يموت. أوكي؟ فإذن الجنس زي الأكل وزي الشرب، أو الطاقة الجنسية زي الأكل والشرب، هدفها أن الإنسان يقدر يصمد في معركة البقاء بتاعته على كوكب الأرض. والطاقة الجنسية موجودة في كل الكائنات الحية. طبعا احنا عندنا عارفين في خلايا زي الأميبا خلايا واحدة، وفي كائنات متطورة جدا زينا لو احنا البني أدمين، وفي كائنات في النص الطيور والعصافير والسمك. كل هذه الكائنات الحية بتحارب علشان تبقى على وجه الأرض بطاقتها الجنسية. أوكي؟ ده تعريف علم النفس. حتى في واحد اسمه فرويد، فرويد ده أول واحد في علم النفس يعني يشرح موضوع الطاقة الجنسية باستفاضة. يعني في ناس بتقول ده قال كل الكلام بتاعه مش كله صح، بس دي مش مشكلتنا وده مش تخصصي فأنا مش هتكلم في الموضوع ده. بس فرويد بيعتبر أن الطاقة الجنسية هي أكبر محرك للإنسان علشان يبني حضارته، ده رأيه. أنا معرفش صح ولا غلط، بس بقول لكم حاجة من ضمن الحاجات. الجزء الثاني الجزء الطبي، احنا لما بنيجي ندرسها في كلية الطب بندرسها ازاي؟ عملية بيولوجية، شوية مواد هرمونات بتطلع بتكون مواد تانية، المواد التانية دي بتطلع حاجات، فالطاقة الجنسية او الشكل الجنسي للانسان ذكر وانثى بيتكون حاجة كده تحت المعمل في المختبر في كتاب المقدس. وده اللي يهمنا كمسيحيين كأولاد ربنا. في الواقع أن الطاقة الجنسية هي قدس أقداس الإنسان. هتستغرب أو من كلمة إزاي يعني؟ لما تعرفوا أن في تكوين 2 بيقول إيه؟ لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بإمرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. ده قبل السقوط على فكرة، يعني قبل سقوط الجنس البشري ربنا قال هذه الآية. فكون ان ابونا ادم وامنا حواء اتكون بينهم رابطة قوية تخليهم جسد واحد، معنى كده ان دي رابطة مقدسة جدا. وفي العهد الجديد ربنا يسوع المسيح زود على هذه الآية الآية اللي بنسمعها في الإكليل، وأن الذي يجمعه الله لا يفرقه إنسان. يعني ربنا بيأكد أن هذه الوحدانية اللي بين الرجل وزوجته ده عمل ربنا بيقدسه بنفسه، فهي قدس أقداس الإنسان. أفاجئكم بحاجات كتيرة قوي. تتخيلوا أن الطاقة الجنسية مش بس اتجاه ما بين ولد وبنت في سن النضوج خالص. مثلا ارتباط الطفل بأمه ده بيعتبروه احيانا بيعتبروه ان هو تعبير عن الطاقة الجنسية الموجودة عند الولد ده في مرحلة من عمره. علاقة الاب او الام بولاده او بناته ده جزء من الطاقة الجنسية، بس بشكل سامي شكل راقي. احنا الخدمة اللي بنخدمها للمحتاجين والفقراء ده جزء من التسامي بتاعنا، حبنا للآخر تسامى في شكل انا بخدم الآخرين بشكل في سوية نفسية. فاذا هي حاجة مقدسة جدا، دي نظرتنا في الكتاب المقدس، مش مجرد حاجة بيولوجية ولا مجرد غريزة نشترك فيها مع الحيوانات، ولكن هي قدس أقداس الحياة الإنسانية. طب طالما قلت انت كلام حلو كده، طب ما فين المشكلة؟ يعني احنا قاعدين ليه؟ طيب حقيقة المشكلة ان ناس كتيرة جدا بيضغط عليهم بهذه المتاعب. يعني بتبتدي الطاقة الجنسية تحاول تضغط عليهم بشكل يقودهم للانحراف، ويبقى الإنسان بيفاجأ إن في وحش كاسر بيحاول يفترسه وهو مش عارف هو عايز يفترسه ليه. بيحس إن في حد واقف في طريقه وحاسس إن الوحش ده عايز يضايقه، فبقى متضايق جدا. طب هو ليه الخطية دي بالذات أو ليه الانحرافات دي بالذات ضغطة على ناس كتيرة قوي كده؟ تفتكروا ليه يعني؟ قبل ما نعرض على السلايد، حد عنده إجابة؟ على فكرة أنا توزعتوا الإقلام ولا ما وزعتوش الإقلام؟ في إقلام وورق صغير لو حد عايز يكتب خواطره، إضافة، سؤال، تعليق، أنا هكون سعيد جدا. أنتوا إيه رأيكم؟ ليه الخطية دي ممكن تكون متعبة أو ضاغطة على البني آدم أكتر من غيرها؟ في حد عنده تصور؟
تبقى في فتره من حياته هي طاقه هو مش عارف يطلعها او يفرغها ازاي، فبالنسبه له زي مكان مثلا بيجمع طاقة ممكن ينفجر، فهو مش عارف يصرف الطاقة دي ازاي،
ماشي. انا مش هعترض قوي بس هنتناقش الفكرة. اتفضل. طب ليه؟ ما هي ربنا حاططها فيا، مش انا لسه بتكلم. طب ليه الدنيا ملخبطة؟ ما هي ليه الدنيا ملخبطة؟ ما هو ده السؤال. ربنا حاططها بالأساس لأجل قداسة الإنسان، وده جزء من وجود الإنسان على كوكب الأرض. ليه الدنيا ملخبطة؟ طبعا هي وجهة. أفضل إيه؟ يعني ليه الطاقة الجنسية بتضغط على، عايز أقول لك، مليارات من البشر فعايشين على كوكب الأرض من عصور كتيرة، حتى عصرنا هذا وإلى مدى الأيام بيضغط عليهم إن الطاقة الجنسية دي بتحاول تزقهم في طريق انحراف. ده قصدي من السؤال. على حاجات تانية ممكن واحد بيبقى زاهد في المال، لكن الطاقة دي بتتعب. فضل. أيوة. ليه؟ أنا هقول لكم. أيوة. أول حاجة دي لابد أن نعترف بيها، إن صورة الله النقية اللي خلقها فينا يوم ما نفخ في آدم نسمة حياة سقطت بسقوط أبونا آدم وحواء، وإحنا من وراه، لأن إحنا من صلبه وخارجين منه. ودي قالها سفر التكوين، وبولس الرسول رجع قالها وأكد عليها بنفس الموضوع. ففي سفر التكوين إصحاح 2 قال لك: وكان آدم وحواء عريانين ولا يخشيان، ما كانوش مكسوفين، لأن هما كانوا أنقياء جدا، وكان الجسد بالنسبة لهم شايفينه بنظرة بسيطة جدا ما فيهاش أي عثرة. لكن المشكلة مع أكل أبونا آدم ومنها حواء من شجرة معرفة الخير والشر باظت كل حاجة، تفجرت جوه الإنسان خبرات الشر ومعرفة الشر، وابتدت خبرات الشر دي تنمو بشكل مخيف جدا كل ما البشرية شغالة تتقدم. فالفساد والشر اللي دخل جوه العالم خلى العالم يجري في طريق الخطية والشر. عشان كده بولس الرسول بيقول في روميا 7، يا ريت ترجعوا روميا 7 واول جزء في روميا 8، يقول لك ايه؟ يقول لك: انا عندي في ناموس في ذهني حاضر، واما ناموس جسدي فيسبيني. يعني انا مقتنع ان دي خطيه، بس انا من جوايا جسدي مبيع تحت الخطيه، انا جسدي ساير عليا. دي العقده، ان هناك فسادا انتشر في الطبيعة البشرية وقادها للصورة السيئة اللي بقى فيها العالم. فدي أول حاجة، دي مهمة جدا. أنا مش قصدي أقول كلام قد ما هقول في العلاج أو في النقاش بتاع الموضوع إيه القصة. تاني حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، هذه الخطية هي أقوى سلاح في إيد الشيطان ضد البشرية. احكي لكم قصة حصلت في العهد القديم، انا متأكد انتوا عارفين مين بلعام. بلعام ده واحد، هو اسمه في التوراة المقدس نبي مقصود بينه بيتنبأ، بس هو كان واحد وثني، فكان بياخد فلوس. مثلا اسمك ايه؟ ابانو. بيجي لبلعام يقول له: بعد اذنك العن مايكل مثلا، يقول له: مايكل ده مضايقني، العنهولي. فيعمل له كده ايه زي السحر ويلعن مايكل، فمايكل يتلعن. فبلاق ده ملك مؤابي، الشعب لقى الشعب داخل عليه، شعب بني اسرائيل، فراح بعت فلوس لبلعام قال له العن للشعب. فراح ربنا جاله في الحلم قال له: ما تلعنش الشعب، واللي انا اقوله لك انت اللي تقول. فبلعام خاف، بس بلعام بيحب الفلوس، فقعد يعمل طرق ملتويه يروح في الكتاب المقدس عشان يوصل عند بلاق. فكل ما يجي يلعن الشعب ربنا يحط على بقه كلام يبارك الشعب. فبلاق اتضايق، فبلعام قال له بعد ما فشل خالص، بلعام قال له السر. قال له ايه؟ قال له هذا الشعب محتاج ان هو يتجر في طريق الخطية. وقد كان في عدد 25 بلاق كل عمل انه زق بنات مؤابيين على الشعب فسقطوا في خطية الزنا، فكانت النتيجة ان حمي غضب الرب عليهم، وفي اليوم ده هلك 25,000 واحد من الشعب. حتى بولس الرسول نفسه علق على الحادثة دي. فالخطية الزنا او الانحرافات الجنسية سلاح قوي جدا في دين الشيطان، ودي مهمة. الشيطان مش هيسيبه بسهولة، لان الشيطان عارف ان السلاح ده سلاح بطار في ايده، فلازم هيحارب بيه. ولو ما حاربش بيه انا اسف ما ينفعش يكون شيطان. دي مهم. في ايه تانية قالها بولس الرسول في كورنثوس الاولى اصحاح 6 ايه 18، بيقول ايه؟ اهربوا من الزنا، كل خطيه يفعلها الانسان هي خارجه عن الجسد، لكن الذي يزني يخطئ الى جسده. انا بصراحه ما كنتش فاهم الايه دي، فسالت فيها في مره اب اعترافي، قلت له يعني ايه معنى الايه دي، انا مش فاهم. قال لي خطيه الزنا او الانحرافات الجنسيه بتخش جوه الانسان، بتاكله من جوه، زي تشبيه كده لما يجيب واحد ميه نار ويدلقها عليه، لو عدت على الشعر تحرقه، على الجلد تسلخه، على العين تطيرها، على المخ تطيره. فهي خطية. بولس الرسول كان فاهم بيقول الكلام ده، وكده في الآية اللي بعديها قال إيه؟ أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. فإذن هو الشيطان عارف إن هذه الخطية لو اتملكت من بني آدم، من إنسان، هتحول اللوح تلج لا يفعل شيء سوى إنه هو يطيع ويجري ورا شهوته، ويتحول إلى لوح من التلج أمام الله، لا يشعر بصلاة ولا يشعر بصوم ولا يشعر بأي بركة روحية. فإذن هي سلاح قوي في إيدين الشيطان، فلازم الشيطان يتعب بيه الناس، ما يبقى الشيطان لو ما تعبش بيه الناس. ثالث حاجة، ودي ما نقدرش ننكرها، سواء في مصر، في أمريكا، في إنجلترا، المجتمع بيضغط على أولاد ربنا. دي نقطة واقعية. في مصر في مدارس إعدادي وثانوي وفي الجامعة بيضغطوا على بعض، علشان حتى أنا فاكر وأنا في ثانوي كان في مدرسين بيخشوا ويقولوا كلام وحش. طب منين إحنا مجتمع متدين، ومنين إحنا بنحفز الشر جوه نفوس الناس؟ ليه السينما شكلها كده؟ ليه التلفزيون شكله كده؟ ليه الدنيا كده؟ العالم بيضغط واحنا في المفروض في مجتمع محافظ. في امريكا بيضغطوا جدا 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 على اي انسان عايز يعيش في القداسه. ولو احنا يعني ليكوا قرايب في امريكا ولا في انجلترا يعرفوا ان يعني الانسان ده بالظبط اللي عايش، ابن ربنا اللي عايش في المدارس او في الكليات، وانه يوصل سن 20 و21 و22 ويتكلم ان هو ما وقعش او ما مارس علاقه جنسيه مع حد، انت مجنون، انت مريض نفسي. وبيضغطوا عليهم بضغط رهيب. العالم بيضغط، العالم مش ساكت. زي ما بولس الرسول قال في رومية 1، قال لك مش بس هما يقعوا في الشر، ده يفرحون إن لو شافوا غيرهم بيقعوا في الشر. الرابع حاجة، ودي هنتكلم عنها شوية، مفاهيم خاطئة موجودة بتتسرب جوه عقلنا وجوه فكرنا وجوه قلبنا من حاجات كتيرة جدا، من الميديا، من وسائل التواصل الاجتماعي، من خبرات الناس اللي حوالينا، من حاجات بنشوفها بعنينا. في تعليم غير مباشر بيتسرب، وبيتسرب معاه حاجات خاطئة. خامس حاجة دي مستخبية للأسف، الرخاوة الروحية. ودي أكبر ضربة موجودة في حياة ولاد ربنا، الرخاوة الروحية. هنتكلم عنها. مفاهيم خاطئة. أول حاجة ودي صادمة شوية، إن في ناس في علم النفس وفي الطب النفسي يقول لك مفيش حاجة اسمها انحرافات جنسية، في حاجة اسمها سلوك جنسي نوعي variant sexual behavior. يعني ايه؟ يعني هما بيعتبروا ان الجنسية الذاتية ده سلوك جنسي طبيعي موجود في بعض الناس او موجود عند اغلب الناس، ليه بنتأفف منه؟ بعد الشر الهوموسيكشواليتي اللي هو المثلية الجنسية برضو ده سلوك جنسي نوعي بعض الناس بتميل ليه وإلى آخره. مش عايز أحكي لكم التفاصيل الشريرة، بس أنا بتكلم إن دي ضربة قاس ضربة، يعني عارف بالظبط أكيد واحد لطشك بالقلم كده، إن أنت لما تحاول تفكر بالعلم والمنطق تجد إن علم النفس والطب النفسي صدمك بالحقيقة دي، مش بالحقيقة أسف، صدمك بالفكرة دي، بلاش كلمة الحقيقة، بالفكرة دي. فطبعا ده بيربك ناس كتيرة جدا. سيبكم إحنا هنا في مصر مجتمع شوية ما بيقراش ومش مثقف، ف يعني ناس كتيرة ماشية كده، يعني ماشية مع الطريق. لكن لو حد حاول يحتك بمجتمع خارجي وقاريين وفاهمين يضغطوا عليك بكل قوته، انت بتقول ايه؟ انت جاي من مجتمع متدين بيحمل افكار متخلف، ده سلوك جنسي طبيعي من حقنا نعمله بالطريقة اللي احنا شايفينها، ليه نكبت نفسنا؟ اوكي. المفاجأة بقى، يعني في كده مفاجأة، يعني ان بالرغم من الكلام اللي بيتقال ده الا ان هو بيعتبروا ان الانحرافات الجنسية من وجهة نظر الكنيسة او من وجهة نظر ولاد ربنا وهم شايفينها حاجة طبيعية، ان هي من ضمن الحاجات، ده كلام علم النفس، من ضمن الحاجات المرتبطة بالإدمان. يعني في حاجة في الطب النفسي اسمها إدمان الجنس، بيأثر على النمو الدراسي، يؤثر على النمو المعرفي، يؤثر على النمو السلوكي. وجدوا ان ادمان المواقع الاباحية والصور الاباحية اللي هو بيسموه porn addiction مرتبط جدا بالانحرافات الجنسية اللي احنا بنقول عليها انحرافات جنسية. فهو بيضطر بعد ما يتكلم يديك محاضرة طويلة جدا إن ده سلوك جنسي طبيعي ومن حقك ما ترفضهوش و و و و، بس بعد إذنك لو ابتديت تحس إن أنت خرجت برا النمط الطبيعي بعد إذنك اجري على الدكتور النفسي عشان أنت مدمن. كلام صادم. يعني أنا أحط واحد أراه كتاب مقدس أحط في حضنه جمر نار أو أخليه يمشي ولا تكتوي رجليه؟ يعني أحطه في المزنق بعد كده أقوله بعد إذنك لما بقى تتعب يبقى اجري على الدكتور النفسي؟ قال لكم حاجة صادمة كمان أنا قريتها حزنت. يقول لك الجنسية الذاتية مثلا، يقول لك القرود عندهم جنسية ذاتية، فإيه المشكلة البني آدمين يكون عندهم حاجة زي كده؟ صادمة. يعني إحنا عشان نبرر حاجة زي كده نشبه نفسنا بالحيوانات؟ مشكلة اللي بتقابلنا مع الطب النفسي او العلم النفسي او العلم انه ما بينبصش على الروح الانسانيه، هو بيقف عند حدود النفس والعقل بس، ما بيعديش مرحله الروح. فهو بيتعامل مع الانسان زي ما بيتعامل مع اي حاجه تانية. فدي المشكله او الحاجه الناقصه في المفهوم ده. فدي اول حاجه احنا محتاجين نتكلم عنها. تاني حاجه مفهوم الاتحاد بالجنس الآخر. كان مرة حد سأل البابا شنودة فبيقول له لماذا يحدث الطلاق لأتفه الأسباب؟ قال له لأن الزواج يحدث لأتفه الأسباب. كون إن بتتسرب مفاهيم من التلفزيون ومن الكونتاكت مع الناس اللي حوالينا ومن الكلام اللي بيتقال بيسموه كلام النميمة سواء على القهاوي او على المواقع الشات او الكلام ده، وبيتنقل من ودان لبق وبق لودان، بيدي انطباع عن الطاقة الجنسية انها غول او حاجة متسربة جوه تحت ستارة، وان الانسان محتاج يجري وراها بالمشوار. فلما يجي الإنسان يخش في علاقة ناضجة اللي هي الجواز يكتشف ان الموضوع مش كده، فيبتدي ما يفرحش، فيمر بالصدمة التانية انه يضطر ينحرف اكتر زي قبل الجواز، لانه حاسس انه هو مش بعش ومش فرحان. مفاهيم خاطئة دمرت الإنسان. تالت حاجة الثقافة الجنسية، برضو مفاهيم المجتمع عن الثقافة الجنسية، مفاهيم الناس. أنا مش قصدي الكلام اللي موجود في الكتب أو اللي بيتقال في نشرات الأخبار، أنا بتكلم عن الناس اللي ماشية على رجليها في الشارع، هي مقتنعة بإيه؟ للأسف مقتنعة بحاجات كلها شر، وللأسف إحنا بنحتك بيهم، وأحياناً مع الكلام والأخذ والعطاء بتتسرب مفاهيم. حاضر، بتتسرب مفاهيم وتخش جوه. اتفضلي. آسف. هنتكلم. انا ماشي نقطه نقطه، لو تعبتوا انا المفروض هنقول ترنيمه في النص، معلش انا اسف، انا بس بحضر للموضوع ماشي نقطه نقطه عشان لما نقول الاستنتاج الاخير ما حدش يقول دي من فين. اوكي، دي النقطه اللي كنت بتكلم عليها. دلوقتي في مجتمعات باكملها بتكبت في الناس، يعني زي مجتمعنا مثلا او المجتمعات الشرقيه، في حين ان هو بيتكلم بشكل اخلاقي جدا قدام الناس في النشرات وفي التلفزيون الرسمي، يجي في السينما ويجي في الافلام ويجي في الاحاديث الجانبيه بيشحن الناس، بالضبط اكنك حاطط ميه بتغلي جوه حله بريستو وسايبها تغلي هتنفجر. ده الكبت. اسمك ايه؟ ماريا. قالت الجمله دي. للاسف المجتمعات اللي احنا عايشين فيها مع الكبت اللي بيضغطوا بيه على الناس خلى الموضوع يحصل بالعكس، خلاهم عبيد للقصة دي اكتر، بقت المواقع الاباحية تزار من مجتمعات شرقية اكتر من مجتمعات تانية، مع ان المجتمعات التانية برضو عندهم انحرافات وعندهم زيارات كتيرة برضو مواقع اباحية على فكرة. لكن اللي مش مفهوم، طب احنا مجتمع محافظ، طب ليه كده؟ ايوه، ما احنا بنكبت في الناس. الحاجة التانية، المجتمعات العكسنة اللي هم المجتمعات الغربية بيتكلم عن التحرر، اعمل اللي انت عايزه، ايه وصلت غاية اخر الشارع طب اجري اكتر، امشي اكتر، اوصل للمدى اللي انت عايزه، اشبع زي بالطريقة اللي انت عايزها، اعمل اللي انت عايزه. طب هل ده حسن المجتمع؟ ما حسنش المجتمع. بدليل، من كام شهر عارفين اللي هي كان عاملين كامبين بتاعت اللي هي بتاعت الراجل بتاع هوليود ده، ناسي اسمها، ميتو او حاجه زي كده، ان كميه الاعتداءات او التحرشات في المجتمعات الغربيه بتاعت شخصيات عملاقه جدا وسوبر ستارز في المجتمعات تنهار. ابتدى واحد بالنسبه لهم ايكون، واحد كده ده فلان فلان، ده كان بيقدم برنامج وضاف رؤساء و و و وهو في مجتمع متحرر يعني يعمل اللي هو عايزه، هوب يفاجأ ان هو من 20 سنة عمل كذا جريمة تحرش. تحرش تحرش في مجتمع غربي؟ ده الدنيا مفتوح. ايوة، ما هو زي ما السيد المسيح قال من يشرب من هذا الماء يعطش. ما هي دي الفكر، التحرر لن يقود الا مزيد من الانهيار، مش هيحل المشكلة. خامس نقطة، دي موجودة، لو موجودة في ولاد ربنا بتبقى مشكلة، مشكلة كبيرة قوي، اللي هي عثرة الكلام والملبس. في العهد القديم كان بيعملوا حاجة غريبة جدا، كان يبقى الهيكل موجود ويقدمه على ذبائح لربنا، بس وانت على جوه الهيكل في المرتفعات اللي حوالين أورشليم بيقدموا ذبائح للأصنام. حد فهم المسج؟ ما ينفعش ابن ربنا يقول انا ابن ربنا وبروح الكنيسه و و و و و ويبقى عندي عثره الكلام او عثره الملبس. منين بقول ان المسيح حررني؟ ومنين برجع بقول كلام يبين ان اللي جوه قلبي مليان خطيه وشر؟ النكت، الكلام اللي ليه معنيين، الكلام اللي ليه لف ودوران، والناس تبص لبعضها وتغمز لبعضها وتضحك. انتوا متخيلين؟ يقول لك ايه المشكله، انا مجرد بقول كلام، انا ما عملتش اي حاجه. لا، من فضله القلب يتكلم اللسان. مفاهيم خاطئه ان مجرد الكلام اللي انا بقوله كلام في الهوى. لا، مفيش حاجه اسمها كلام في الهوى. نفس الشيء الهدوم. هتقول لي بطلوا بقى جهل ورجعيه قول لي، طب انت قول لي بقى ايه هو الهدوم المفروض البسها والمفروض ما البسهاش. انا يمكن ما اقدرش اقول لولد او بنت تلبس ايه وما تلبسش ايه، لكن في ترمومتر بيقيس الشخص، ترمومتر بيقيس الشخص، بيبين الى اي مدى هو مهتم بجسده زياده عن اللزوم ولا لا. نص الحقيقه ان الشهوه ليست في جسد المراه او جسد الرجل، ولكن في عقل الرجل او عقل المراه. دي حقيقة، نص الحقيقة. لكن نص الحقيقة التاني أننا نحارب بأجسادنا. الجسد ده اللي من لحم ودم معثر، ممكن يعثر. فإذا ولاد ربنا لازم يكونوا متوازنين. ما ينفعش أخد أقصى اليمين أن جسد المرأة عورة وأنها ما ينفعش تتكلم ولا تنزل الشارع ولا تلبس ولا وفي الناحية التانية ما ينفعش نتحرر للدرجة أن ننسى أن أجسادنا هي أصلا مادة للشهوة، وأننا نحارب بأجسادنا. إذا كان داود أعثر من جسد امرأة، فإزاي ننسى حاجة زي كده؟ وربنا نفسه لما أبونا آدم ومنا حواء سقطوا ومجرد بس لبسوا ورقتين عشان طويل فلفوه حوالين وسطهم كده، ربنا مرضاش، قال لهم صنع لهم أقمصة من الجلد. عشان ربنا عارف إن الجسم جسدهم ما بقاش زي الأول، لازم يتستر. فإذا لازم نكون ما عندناش المفاهيم الخاطئة دي. تفضل. أولا الوقت بس عشان أنا ما أسرحش. الوقت الجري. تفضل.
بالنسبة لموضوع عقل الكلام واللبس، هل غلط إن أنا يعني كلام اللي هو بمعنيين أبقى أنا أفهم بالمعنى التاني اللي هو الوحش، أو يعني المعنى صحيح وده أول ما تكون يجي في دماغي؟
ما هو أوكي، ده معناه إن في حاجات بتتسرب جوه عقل الإنسان بسبب حكم احتكاكه بالناس اللي حواليه. ما اقدرش اقول غلطه منك بنسبه كبيره، ولكن هي جزء منها مسؤوليه عليك. بدليل انا لو قاعد في مكان مع ناس وقالت كلام معصر انا اقوم اسيبه. اهرب منها، هنتكلم عن الموضوع ده، بس لازم نهرب منها. هقول لك ازاي دلوقتي. ثالث حاجة، عثرة التعليم الخاطئ. دي ضربة شديدة جدا 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 في زماننا. ايه الضربة دي؟ مرة جالي واحد يعني في سنكم يمكن او اكبر سنة بسنتين ولا حاجة، هو خريج دلوقتي، بيقول لي ايه؟ بيقول لي انا كنت في المؤتمر الفلاني. ما ايه المشكلة؟ قال لي انتوا احنا كنيستنا كنيسة وحشة. قلت له ليه يعني؟ قال انا رحت المؤتمر الفلاني، انت شفت كميه السجاير والمخدرات اللي الناس رميتها تحت رجليها ودستها برجليها؟ شفت كميه الناس اللي قالت احنا كنا بنعمل وبنسوي وهنبطل؟ انا اب اعترافي بروح له بقالي 7 سنين ما عمليش واحد على مليون من اللي هو حصل في المؤتمر ده. فقلت له طيب اسالك سؤال، كم واحد من اللي داسوا على السجاير بالجزم كده وفركوها تعال لهم بعد سنة، كم واحد فيهم رجع للسجاير؟ ممكن تجاوبني؟ قال لي ما عرفش. قلت له هي دي الخطورة، خطورة التعليم بالشحن. يجي واحد خادم أو واعظ يعتبر نفسه أنه يملك كل مفاتيح الكون، فيقعد يشحن في الناس يشحن في الناس يشحن في الناس، فإما واحد ينهار قصاده خالص أو واحد يسخن جداً. فلما يسخن جدا ياخد قرار، بس القرار ده ملوش اساس، فيستحمل اسبوع اسبوعين شهر شهرين، ومره واحده ينهار. فيجي في اللحظه دي يقع اوحش من الاول، ولما يقع ساعتها مش هيتهم نفسه ان هو اللي ما تابش، هيتهم المسيح نفسه انه مش عارف يشفيه. قلت له ده بولس الرسول قال لك كبناء حكيم وضعته اساسا. قلت له اب الاعتراف اللي بياخد المواضيع بالهادي يقول لك معلش المره الجايه، بس تعالى نصلي بالاجبيه، تعالى نقرا بالانجيل. طريقه البناء التدريجي بتاعت الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه هي احسن طريقه للعلاج. انا عايز اقول لكم حاجه، لما انا كنت في السن ابتديت اقرا عن المواضيع بتاعت الانحرافات الجنسيه، كان جزء اساسي من ارتباطي بالكنيسه القبطيه طريقه تعليمها في هذا الموضوع، هنتكلم عنها دلوقتي. بس انا لفت نظري ان محدش بيقول كلام بتاع فرد عضلات وكلام صريخ في الميكروفونات، ده كلام هادي ومنطقي ومطورين بالهم وبنتكلم بشكل في بناء تدريجي. هو ده هي دي الكنيسه اللي عايزه تبني. فعثرت التعليم الخاطئ، الرخاوه الروحيه. بعد الرخاوه الروحيه ناخد ترنيم. عكس ما الناس فاكره، احنا احيانا زي بالظبط كده واحد حرارته 40 وزوره وجعه وعينيه مزغلله، فيروح لدكتور الرمد يقول له عينيه مزغلله، انت عندك في ميكروب في جسمك رافع لك درجه الحراره ل 40 وعامل لك احتقان في زورك وفي عينيك مزغلله، لكن مش انت محتاج تركب نظاره. في خطايا ولوده، خطيه توصل لخطيه توصل لخطيه، على راسها خطيه النهم الاكل. اكبر دليل ان الانسان حياته الروحيه من جواها ملخبطه طريقه علاقته بالكنيسه او طريقه علاقته بحياته الروحيه جوا الكنيسه. لو واحد بيمشي على سطر ويسيب سطر في الصيام، انا اسف انت اكيد عندك ضغوط رهيبه الشيطان بيحطها عليك. لو انت عندك كبرياء لازم الشيطان هيجيب دياغك، ملهاش حل. فين؟ ايوه الكسل. الناس اللي بتنام 5 الفجر وتصحى 4 الظهر، ما تزعلش مني، الكسل خطيه ولود، هتجيب وراها خطايا انحرافات جنسيه، هتجيب وراها خطايا ياس. واحد بيصحى 4 الظهر، ففي مره واحد بقول له انت من اول الصيف ما روحتش تناولت؟ قال لي اه. ليه؟ ما فيش قداس متاخر. عايزه الساعه كام يعني؟ قال لي ما انا بصحى 4 الظهر. طب ما تضغط على نفسك وطبق وروح تناول بعد كده نام. لا صعب، هي تيجي الساعه 5 لازم اخش انام. في منتهى الخطوره الكسل اللي احنا بناخده كده لايتلي، يعني لما في الصيف اقضي حياتي بين السرير والكمبيوتر، ده هي دي الكسل، هي بداية السنارة للخطايا الانحرافات الجنسية. على فكرة الشيطان بيوقع الكسلان بيوقع التعبان. الكسلان لان هو عقله فاضي، العقل الكسلان معمل للشيطان، صفحة بيضة الشيطان يكتب عليها اللي هو عايز. والتعبان سواء نفسيا او جسديا لانه قدرته على التركيز وانه يقدر يجاهد تبقى صعب. عشان كده حتى الاباء المختبرين روحيا بيجي في وقت الأصوام ما يضغطوش على أولادهم في الصوم لدرجة تخليهم يبقوا هزال يبقوا ضعاف، لأن الضعف الجسدي يقود للانحرافات برضو. الشيطان يقدر يهاجم الإنسان المرهق جسديا بسهولة جدا، فلازم نكون متوازنين. الغضب، الإنسان الغضوب أكيد إنسان ساقط تحت خطية الانحرافات الجنسية، لان الغضب زي ما اقول لك غضب الانسان زي ما فينيس قالت لنا لا يصنع بر الله، والغضب يولد مجموعه خطايا، كبرياء وشتيمه واعتداد بالذات، حاجات كتيره مره واحده. فالانسان الغضوب برضو الملل، انسان زهقان يفتح الفيسبوك، من فيسبوك يفتح مش عارف ايه، من هين يعمل لينك لفين، ولينكن فين يوصله لينكن فين، يلاقي نفسه بعد ساعة لربع اكتشف ان هو دخل في الغميق مجرد ان هو زهقان. فالملل من ضمن الحاجات. طيب نقول بقى ترنيمة في 3 دقايق عشان انا طولت، هو ده ربع ساعة انا عارف، بس يعني قول ترنيمة في 3 دقايق.
نرنم مع بعض افتح يا رب عيون شعبك يشوفك انت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس، وان كان في وسطينا حرام قدام عدونا انهزام، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من اللصوص. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بهبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس جايين غرضنا تشكلنا، ده احنا عملك يا جبلنا، اينا كرامة تعملنا بروحك القدوس، ونعيش عشان نخدم شخصك مجد وكرامة تكون لاسمك. شباب كتير يتكرس لك ويصير معك محفوظ. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف امامك جايين بهبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس،
عشان خاطر التركيز بعد 25 دقيقة بيروح، فلازم نقطع عشان نعرف نكمل. أيوة ها؟ لا ما نجيش في دي ونقطع. يا ابني اقلب الصفحة. أيوة أيوة هنجت ليه؟ ده الناس مستنية السلايد الجاية دي. ايه ايه اللي جاية؟ أيوة اللي بعديها. أيوة ده عارف لو انت جاي تذكرني باسامي. ايوه طب استنى انا قلب بس. شكرا خلاص. دايما بعد ما نوصل المرحله دي بنقول الشيطان تعبني وضاغطني وانا وحش، وانا فعلا وحش. يعني انا ما اقدرش اتكلم عن نفسي اقول ان انا حلو. ايه نوع الحلاوه اللي فيا؟ نوع الحاجه الوحيده الحلوه فيا ان انا سيد المسيح له كل المجد فداني على عود الصليب. ودي اول نقطه انا ما اقدرش انكرها. سيد المسيح له كل المجد في يوحنا 8 بيقول ايه؟ انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي. يعني اقول لهم اثبتوا فيا، اثبتوا في كلامي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. فطبعا كان في شويه يهود اتكلموا بكبرياء وعجرفه، قالوا له احنا ذريه ابراهيم ولم نستعبد احد قط، احنا عمرنا ما حد استعبدنا، كبرياء. فسيد المسيح طب حاضر خضيت. فقال اجابهم يسوع الحق الحق اقول لكم ان كل من يعمل الخطيه هو عبد للخطيه، والعبد لا يبقى في البيت الى الابد. يعني معناها ان الانسان بخطاياه مطرود من قدام ربنا، لكن اما الابن اللي هو السيد المسيح فيبقى الى الابد. فان حرركم الابن فبالحقيقه تكونون احرار. ده بدايه الخيط. انا اتجرأ واقول من غير كسوف ان اي انسان في هذا الكون على كوكب الارض يبحث عن الطهارة بمعناها الحقيقي لن يجدها الا عندما يؤمن بشخص السيد المسيح له كل المجد. وده قاله بولس الرسول على فكرة في يوحنا في رومية 8 من عدد 1 لمكن عدد 8 سيمفونية. إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لأنه فيما كان الناموس عاجزا، الناموس والكلام عاجز أنه يشفي الإنسان، لكن السيد المسيح دان الخطيئة في الجسد، السيد المسيح انتصر على الخطيئة. فإذن مفيش إنسان يهرب من الله وسيجد راحة. فأول طريق للعلاج أو أول طريق للشفاء أو أول طريق للإصلاح إن الإنسان يرتبط بشخص السيد المسيح. السيد المسيح ما ينفعش يكون ضيف في حياتي وقت ما يبقى عندي وقت أستقبله أستقبله، ووقت ما أكون مشغول بماتش أو بلعبة أو بصحوبية أقول له بعدين يا رب أسمع لك. لازم يكون ربنا يسوع المسيح صاحب قلبك، لازم يكون لي مكان في حياتك اليومية. العمل اليومي والخدمة اليومية هي بداية الانتصار على الخطية، عكس ما أي حد تاني بيعلم برا الكنيسة. معقولة يعني كم مزمور بتوع الأجبية وكم إصحاح بتوع الإنجيل والمرة بتاعت الشهر بتاعت الاعتراف ومرة التناول هي دي اللي هتفرق؟ آه هتفرق، لأن أنت بتبني حياتك مع المسيح. الملل والكسل إيه سببه؟ أنا حاسس إن حياتي فاضية وحاسس إن أنا مش شبعان ومش فرحان زي المرأة السامرية، لكن السيد المسيح قال لها كده، قال لها أما من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه فلن يعطش. ربنا يسوع المسيح يقدر يخلي الإنسان ما يبقاش عنده لا ملل ولا كسل ولا جوع، هو مشبع. بس المهم ان احنا نبتدئ هذه الحياة الروحية. فاذا اول جزء من الإجابة حياتنا الروحية العادية خالص اللي الكنيسة بتعلمها لنا هي بداية طريق الانتصار، مش بالترانيم مع ان الترانيم حلوة، ولا بالخدمة مع ان الخدمة حلوة، ولا بالكلام الحماسي. دايما في جملة رهبانية بس هي مفيدة جدا، حتى قلتها في مؤتمر عدد خدام، اجلس في القلاية وهي تعلمك كل شيء، فضي مواعيدك واقعد مع ربنا. المسيح مش بالاجتماعات الخارجية فقط، المسيح بالعمل الداخلي، بالخلوة الروحية اللي بيننا وبين ربنا نقدر ننمو في حياتنا الروحية. اثنين، تاني سؤال صعب، امتى هنتصر او امتى هستريح؟ قال افضل اسف عند الموت. الانتصار الحقيقي يوم ما هناخد الاكليل بتاعنا في اورشليم السمائية، دي لحظة الانتصار. زي ما يوحنا الرائي شاف في سفر الرؤيا ان شاف ناس غسلوا ثيابهم في دم الخروف حاملين في ايديهم سعف النخيل، لكن احنا لسه على الارض، اذا احنا بنجاهد. احكي لكم بقى قصه البابا شنود. من حوالي 17 سنه حصلت مشكله في احد الاديره ان في راهب اتطرد من الدير بس لسه ماشي بالجلابيه السوداء بتاعته، ابتدى يخش البيوت، ابتدت الناس تتخدع فيه، وابتدى يعمل انحرافات أخلاقية مالية وجنسية في هذه البيوت. فجت صحيفة صفراء كاسمها النبأ، خدت صور وركبتها وابتدت تطبعها على أن الراهب ده كان بيعمل الموبقات دي، أو أسف المشلوح ده كان بيعمل الموبقات دي، في الدير. يعني كان بيصوروا ورا سورة العذراء ورا الستر. فالدنيا اتقلبت. اتقلبت بمعنى اتقلبت. خرجت مظاهرات في الكاتدرائية. ممكن مستر سامي يفتكر الكلام ده. فأنا فاكر ساعتها عمرو الليسي كان في التلفزيون المصري عمل حديث مع البابا شنود. فقال له يعني قعد يسأله إيه اللي مزعل الناس، وقعد بابا شنود يتكلم. فقال له طب قداستك قريت الكلام ده؟ قال له صدقني يا أستاذ عمرو هما جابوا لي الجرنان وأنا فتحته وما قدرتش أكمل القراءة قفلته بسرعة. حد فهم حاجة؟ حد لقط حاجة؟ البابا شنودة عملاق البرية اختشى إنه يقرأ حاجة فيها شر. معقولة؟ أنا عايز أقول الكلمة دي في حد ذاتها أبهرتني بالبابا شنود. ليه؟ القديسين مش بييجوا كده بتحطوا في الفرن تحط نص ساعة مقادير تفتح تطلع قديس. القديسين دولت القديس الحقيقي هو اللي يحترس كل يوم في حياته. أظن أنبا موسى الأسد قال لك لا تأمن لنفسك ما دمت في هذا العالم. طول ما احنا في هذا العالم إذن احنا بنجاهد. فالأبائنا واحد زي أنبا يؤنس أسقف الغربية مطلع كتاب اسمه بستان الروح، اقروا الجزء الأول بيتكلم عن خطية حياة العفاف والطهارة. أنبا بي من المتنيح كاتب اسمه حياة العفة المسيحية. واحد زي البابا شنودة لما تسمعوا عنه تعرفوا دولت ليه قديسين. لما تقرأ لهم الناس دي عاشت خبرة روحية. أنا لازم أخلي بالي من نفسي. خلي بالك يا عيني شايفة إيه. ده الكلام البسيط ده الناس دي عاشت بيه لغاية ما بقى عندهم 90 سنة. أحكي لكم حكاية أبونا بطرس جاي لسه حكاها لي من 2 أسبوع. بابا شنودة في أواخر أيامه ابتدى يتعب ويدوخ وضغطه ابتدى يوطى. فالدكتور قال له يا سيدنا لازم تشرب كوباية لكوبايتين قهوة في اليوم عشان فيها كافيين، فكافيين بيرفع الضغط. فأبونا بطرس قال لك أول يوم سيدنا تشرب سيدنا قهوة، هاتوا قهوة. تاني يوم ماشي. قال لك على رابع خامس يوم سيدنا ما طلبش. فواحد من السكرتاري قال له طيب يا سيدنا تشرب قهوة؟ قال له لا. فواحد سأل طيب ليه يا سيدنا؟ قال له حتى لا تتحول القهوة من عادة إلى عبادة. هو خايف إن حاجة تسيطر عليه. فوقت الانتصار هو وقت خروجنا من الجسد. لكن إحنا هنا على الأرض إحنا في حرب، مرة نغلب ومرة نتغلب، بس المهم ما نسقطش، يعني المهم ما ننهارش في الحرب. أوكي؟ وده قاله بولس الرسول، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. بيقول لك إيه؟ أما أولئك